بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى عليه السلام، ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وعن عكرمة وقتادة مثله، وقوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الله عز وجل عن هؤلاء اليهود: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. أنا لا أذكر من الذي تحدثنا عنه، لكن الحافظ بن كثير لم يتكلم على كل ما يتعلق بصدر الآية. احنا اكتفينا بالقراءة. بئس ما، ها؟ أيوة. طيب، على كل حال، بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني بئس الشيء، باع اليهود أنفسهم، باع اليهود به أنفسهم، بئس الشيء، باع اليهود به أنفسهم. بئس ما، وعرفنا معنى بئسها وشراء، وما هذه تحتمل أن تكون موصولة، وبعضهم يقول غير هذا، على كل حال بأنها موصوفة. نعم، بئس الشيء الذي اشتروا به أنفسهم كفرهم بالله. كفرهم بالله، أن يكفروا، تؤول بمصدر كفرهم بالله. نعم، أن يكفروا بما أنزل الله، كفرهم بما أنزل الله من أجل الحسد والبغي، بغيا أي بسبب البغي، باغيا. والبغي عرفنا البغي، ها؟ أي البغي هو التعدي على الآخرين، فهذا التجاوز والإساءة والظلم والعدوان، كل ذلك يقال له بغي. نعم، بغيا أن ينزل الله، أي حسدا، أن ينزل الله على من يشاء، ينزل من فضله على من يشاء من عباده. نعم، بئس شيئا أو بئس الشيء الذي اشتروا به أنفسهم كفرهم بما أنزل الله، أو كفرهم بما أنزل الله. يمكن أن يكون، أن يكفروا مؤول بمصدر ويكون هو المخصوص بالذم، بئس الشيء هذا الكفر، كفرهم. الله أعلم. أي من فضي على من يشاء من عباده. فباءوا بغضب على غضب، يعني الغضب الأول والغضب الآخر. الغضب الأول ما استحقوا به اللعن وغضب الله عز وجل بارتكاب الأسباب الموجبة لذلك، وهي كثيرة جدا، من كفرهم بالمسيح عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما ذكر الله عنهم من تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحادة الله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام، قتلهم الأنبياء وما أشبه ذلك مما استوجبوا به غضب الله عز وجل سابقا، ثم بعد ذلك الغضب الآخر، وذلك بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فجمعوا كفرا إلى كفر، باءوا بغضب على غضب. وبهذا تعرف أن الكفار أنهم متفاوتون غاية التفاوت. أهل النار ليسوا على مرتبة واحدة، ليس الكفر فحسب، بل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالكفار يزدادون من الإثم، فتتفاوت أحوالهم في النار وعذابهم بحسب ما عندهم من الجرائم. وللكافرين،
وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد، ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين، حقيرين، ذليلين، راغمين. وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار.
على كل حال، هنا في قوله وللكافرين عذاب مهين، قد يوجد العذاب ولا يوجد الإهانة، فإن العذاب الذي يقع على أهل الإيمان لا يكون موصوفا بالإهانة، لا يكون مهينا، فقد يحصل للإنسان الألم دون أن يحصل له إهانة معه، ولكن ذلك العذاب الذي يقع بالكفار عذاب يهينهم، كما أخبر الله عز وجل أنهم يسحبون في النار على وجوههم. فالمقصود أن الإهانة هي إيلام للنفس، إيلام للنفس، والعذاب أشمل من ذلك، يقع على البدن ويقع على النفس، ولربما كان العذاب الواقع على النفس أعظم من العذاب الواقع على البدن، فجمع الله لهم بين هذا وهذا. وذلك في القرآن كثير، يذكر الله عز وجل عذاب أهل النار الذين هم أهلها، ويذكر معه الإهانة، الإهانة. والحديث الواردة في الكبر كثيرة جدا تعرفونها على كل حال، وهذا الحديث الذي ذكره أيضا وهو بإسناد حسن. طبعا هنا في من الأشياء التي يمكن أن تذكر أن الله عز وجل قال وللكافرين عذاب مهين، ولم يقل ولهم، مع أن الكناية بالضمير تصلح في هذا الموضع، ولهم عذاب مهين هكذا، لكن الله قال وللكافرين، فهذا الذي يسمونه الإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار، يعني أنه يصلح فيه الضمير ويغني، والضمائر إنما تأتي بها العرب لاختصار الكلام وتقليله، فإذا أظهر في موضع الإضمار وللكافرين بدلا من أن يقول ولهم عذاب، فإن ذلك يكون لنكتة، يكون لنكتة، وذلك كأن يكون المراد مثلا بيان السبب الذي استوجبوا به هذه العقوبة، لماذا كان لهم عذاب مهين؟ لكفرهم، وأن هذا الذي فعلوه نعم من كفرهم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كفر، استوجبوا به عذاب الله عز وجل. فالإظهار في موضع الإضمار تارة يكون لهذا المعنى، وتارة يكون لاستحمار المهابة، كما إذا ذكر اسم الجلالة في موضع يصح فيه الإضمار، أو غير ذلك من المعاني التي يذكرونها في كل مقام بحسبه، لكن هذا مثال على ذلك.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول تعالى وإذا قيل لهم، أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك، ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق مصدقا لما معهم منصوبا على الحال
بقوله تبارك وتعالى هنا ويكفرون بما وراءه. كلمة وراء من الأضداد في لغة العرب، ومعنى أنها من الأضداد أي أنها تأتي لمعنى ولضده، تستعمل لمعنيين بينهما تضاد، فكلمة وراء تستعمل بمعنى خلف وتستعمل بمعنى أمام. فقوله تبارك وتعالى مثلا في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم ملك يعني من؟ يعني إيش؟ يعني أمامهم، وقد جاء ذلك في القراءة الأخرى لكنها غير متواترة، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فقوله هنا وكان وراء ويكفرون بما وراءه يمكن أن تفسر بما بعده، بما بعده، فهم يؤمنون بالتوراة وبموسى صلى الله عليه وسلم ويكفرون بمن جاء بعده وهو عيسى صلى الله عليه وسلم ومحمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعروف في الأنبياء الذين بعثوا بعد ذلك، يعني بعد الذين كفر بهم اليهود، ويذكر أنبياء آخرون، لكن لا يثبت ذلك بشيء يجب الرجوع إليه والوقوف عنده، كما يقولون خالد بن سنان في أصحاب الرس، ولكن هذا لا يثبت. فعلى كل حال ويكفرون بما وراءه يمكن أن يفسر يعني بما هو أعم من ذلك، يعني بما بعده، فيقال ويكفرون بما وراءه أي بما سواه، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، يكفرون بما وراءه أو أي بما سواه، وهذا شيء على كل حال مشاهد. نعم.
مصدقا لما معهم منصوبا على الحال،
يعني هذه جمل حالية الآن، إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراء، هذا حال، جملة حالية، فعل فاعل يكفرون ثم جار ومجرور بما وراءه، فهذه جملة حالية. ثم الجملة التي بعدها أيضا هي جملة حالية، والحال أنه مصدق، أنه مصدق لما معهم، وهو مصدق لما معهم، فهذه أيضا جملة حالية. ووجه الرد عليهم في ذلك والإلزام، نعم، أن هؤلاء اليهود، يكفرون بغير الكتاب الذي أنزل عليهم وبغير الرسول الذي أرسل إليهم، مع أن ذلك حق ثابت وهو الحق، وهو مصدق لما معهم، فكفرهم بهذا الحق المصدق لما معهم يرجع أثره إلى إبطال إيمانهم الأول، لأنهم كفروا بالحق الذي صدق، الحق الذي كان معهم، فكفرهم وهو حق، كفرهم به وهو حق ثابت، كفرهم به وهو حق ثابت يصدق ما معهم من الكتاب، نعم، هو كفر بكتابهم الأول. هذا وجه الاحتجاج والإلزام لهؤلاء اليهود، وهو لون من ألوان الإلزام المعروفة عند أهل الجدل،
أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل فالحجة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم قال تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوا بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم.
وهذا وجه من الإلزام آخر، الأول عرفناه، والثاني وهو أنكم إذا كنتم تدعون أنكم على الحق وأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فلما تقتلون الأنبياء الذين هم من بني إسرائيل ولكنكم أصحاب أهواء، إنما قيامكم بالتشهي فحسب، فهم يقتلون من لا يوافق أهواءهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويكذبونهم ويردون ما جاءوا به، فليست القضية تقتصر على الأنبياء من غير بني إسرائيل أن يكذبونهم، ولكن حتى أنبياء بني إسرائيل لو صدقتم لما قتلتم أنبياءكم، فاحتج عليهم بوجهين ألزمهم بأمرين، الأول يعود على بطلان الإيمان الأول، أنتم تقولون بأنكم على حق وهذا حق مصدق لما معكم كفرتم به، فإن كفره وذلك الكفر به وهو حق يرجع إلى إيمانكم الأول بالبطلان، والثاني أنكم تدعون أنكم على الإيمان والحال أنكم تكفرون بما سوى ما جاءكم من الرسل أو ما جاءكم من الأنبياء والكتب، مع أنكم تقتلون أنبياء الله الذين كانوا فيكم بني إسرائيل، فهل هذا الإيمان صحيح كما تدعون وأنكم أتباع حق، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هؤلاء منكم. فالنتيجة في هذا كله أنكم تتبعون الهوى وما تشتهيه الأنفس وتمليه، وأنكم على باطل.
قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
الآن هذا لا يقتصر على ما سوى بني إسرائيل. أفكلما جاءكم، وكلما تدل على التكرار، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم، كعيسى صلى الله عليه وسلم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وفريقا تقتلون كما فعلوا مع يحيى عليه الصلاة والسلام وزكريا وغير هؤلاء الأنبياء كثير. قتلوا في يوم واحد 70 نبيا، فهم قتلت الأنبياء.
وقال السدي في هذه الآية: يعيرهم الله تبارك وتعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. والآيات البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفرق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم اتخذتم العجل، أي معبودا من دون الله في زمان موسى عليه السلام وأيامه.
نعم، تلاحظون العجل إذا ذكر، إذا ذكرت عبادتهم للعجل في جميع المواضع في القرآن لا يذكر ما يفسره، يعني المعمول، لا يذكر بعده والتقدير ثم اتخذتم العجل إلها أو اتخذتم العجل معبودا، فهذا محذوف يدل عليه السياق، فمعلوم أنهم اتخذوه معبودا. والعرب تحذف من الكلام ما يفهمه السامع المخاطب، ما يفهمه السامع والمخاطب اكتفاء بما ذكر، يعني أنه يفهم مما ذكر يفهم المراد. وبعض أهل العلم يقولون لما كان ذلك غاية في الشناعة كيف يكون العجل إلها معبودا من دون الله عز وجل، هذا أمر لا يعقل في أحد يعبد العجل، فحذف لشناعته، حذف كيف يكون العجل معبودا مؤلها، هذا أمر لا يمكن أن يتصور. فبعض أهل العلم يقول حذف لشناعته وفضاعة هذا الفعل. فعلى كل حال سواء كان ذلك أو أنه حذف لكونه معلوما، كما إذا قلت مثلا من جاء تقول زيد، يعني زيد جاء، وسبق التنبيه على هذا المعنى قبل في بعض المناسبات، كما قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، من عندكما زيد، الأصل عندنا زيد أو زيد عندنا. وفي جواب كيف زيد قل دنف، يعني زيد دنف، فزيد استغني عنه إذا عرف. وهذا كثير جدا في كلام العرب، يكاد يتكرر في كلام الواحد في المجلس الواحد مرارا.
وقوله من بعده، أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وأنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه.
على كل حال هذا سبق الكلام على صدر الآية ولذلك لم يذكر لم يعده ثانيا. وإذ أخذنا واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم أي عهدكم الموثق ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل, سبق الكلام على هذا والمراد به فوقكم الطور. خذوا ما آتيناكم أي ما أعطيناكم من الكتاب بقوة أي بحزم وجد واجتهاد من غير توان وتفريط, واسمعوا يعني اسمعوا سماع سماع استجابة, ليس السماع بالأذن مجردا عن القبول, وإنما المقصود بالسماع هنا سماع الاستجابة. واسمعوا قالوا سمعنا يعني بآذاننا, وعصينا أي بقلوبنا وحالنا وفعلنا.
ولهذا قالوا سمعنا وعصينا, وقد تقدم تفسير ذلك. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم, قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم, قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذلك قال أبو العالية والربيع بن أنس.
على كل حال هذا أحسن ما يفسر به قوله تبارك وتعالى وأشربوا العجل. بعضهم يقول وهو في غاية البعد, لكن حتى تتصور فقط إلى أين تذهب الأذهان أحيانا, من أراد أن يفسر الشرب بظاهره المجرد قال بأن موسى صلى الله عليه وسلم رجع وجدهم يعبدون العجل. نعم ماذا قال؟ قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. العلماء هناك يتكلمون على قوله لننسفنه في اليم نسفا, قالوا كيف ينسف وهو كتلة من الذهب, مع أن هذا في ظني لا إشكال فيه, ينسف في اليم نسفا. نعم حرقه فذهب فذهبت معالمه فألقاه في اليم. لكن بعضهم هناك يقولون بأنه سحله بالمبارد حتى صار مما يمكن أن يذر ثم نسفه في اليم نسفا, هكذا قالوا. فيقولون إنهم شربوا ماءه ذلك الذي سحل فيه في النيل, شربوه أشربوا في قلوبهم العجل فأثر ذلك في قلوبهم ونفوسهم. هذا بعيد. أشربوا في قلوبهم العجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. فكون القلب يشرب هذه الضلالة أو البدعة أو الانحراف معنى ذلك أنه يتخلله نعم فيؤثر فيه تأثيرا بليغا نعم لا يكاد يخرج منه أو ينفك صاحبه عنه. مثل ماذا؟ الآن كلام أهل السنة كلام السلف تجدون الآثار في كتب المتقدمين كاللالكائي والآجري وابن بطه والدارمي في مقدمته على السنن وفي رده على بشر المريسي وأمثال هذه الكتب يذكرون فيها بعض الآثار. يقول لك مثلا إذا رأيت الشاب يصاحب صاحب سنة فرجه, وإذا رأيته يخالط صاحب هوى فارفع يدك منه, يعني لا ترجه. هذا الإنسان خلاص يشرب, شاب في مقتبل العمر إذا صاحب ماشى خالط أصحاب الهوى فإنه يشرب ذلك في قلبه فلا يستطيع إصلاح حاله غالبا بعد ذلك. طبعا هم يتحدثون عن الحال الغالبة أنه شب على ذلك ونشأ عليه, فرفع ذلك من قلبه في غاية الصعوبة فاغسل يدك منه. فعلى كل حال أشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل. الله عز وجل ابتلاهم بهذا الإشراك والذنب العظيم الذي وقعوا فيه, فتغلغل في شغاف قلوبهم فصار ذلك لا ينفك عنها، فصارت ضلالتهم تلك لعنة تلاحقهم. ومن آثارها أنهم يعبدون المال والذهب، نعم، ويقدمون ذلك على كل ما أمرهم الله عز وجل به، وعلى كل ما يمكن أن تستحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة، فيفعلون كل رذيلة من أجل عبادة هذا المال. هذا من بقايا عبادة العجل، يعبدون الذهب، هذه حالهم كما هو مشاهد. نعم.
وقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم،
لعل هذا يكفي.